الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد قال الله عز وجل في كتابه الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا من يذكر لنا أين الشاهد على الباب ألا تعبدوا إلا إياه من يذكر لنا أمثلة على الشرك الأكبر الذي من عمل منها وقع في الشرك الأكبر ماذا؟ نعم يعبد غير الله مثل ما مثل ماذا؟ معصية مثل عبادة الأصنام نعم والذبح لغير الله ودعاء غير الله سواء ابن علوان أو غيره والاستغاثة بالميت نعم وأمثال ذلك سيمر معنا تفاصيل هذا سيمر معنا إنما هو من باب التعريف والشرك الأصغر أمثلته مثل الحلف بغير الله ويسير الرياء لأن الرياء إذا عظم صار شركا أكبر نعم إذا عظم هو لا شك أن الرياء ما سيكون لا التعظيم لكن يسيره يكون أصغر فإذا عظم هذا الذي يرائي الإنسان كتعظيم الله عز وجل أو أشد سار شركا أكبر كالحب والخوف كما سيمر بنا وهكذا مساواة الله بمخلوق من المخلوقات ما شاء الله وفلان ما شاء الله واليوم هذه ألفاظ شركية أو العطف بعضهم ربما يعجبه يوما من الأيام يعجبه يوما من الأيام فيقول ما شاء الله واليوم ما شاء الله والغداء والصبوح فلا بد من الفصل بغير الواو هذه لأنها واو عاطفة ما شاء الله ما أجمل كذا ما ألذ كذا ما أحسن كذا ويذكرون في تعاريف الشرك الأصغر أنه أكبر من الكبيرة أنه أكبر من الكبيرة هذا من تعاريفه سؤال رجل قتل نفسا محرمة وآخر حلف بالأمانة أيهما أشد إثما أخونا يقول القتل من يخالفه ومن يوافقه وأخونا يقول الذي حلف بالأمانة أشد إثما من الذي قتل نفسه الذي حلف هو حتى ولو ما كان في تعظيم هو يعتبر شرك أصغر يعتبر شرك أصغر فتعريفه الذي حلف بالأمانة أشد إثما أشد إثما من قاتل النفس لأن هذا متعلق في حق الله وذاك متعلق في حق الخلق فلماذا سمي شركا أصغر بالنسبة لماذا بالنسبة للأكبر فقط يفرق بين الشرك الأصغر والأكبر وإلا فمن تعاريفه أنه أكبر من الكبيرة فالإنسان يتحرى ويتعلم وينتبه ويضبط لسانه فإذا حصل منه خطأ يتوب إلى الله آمنت بالله لا إله إلا الله لا الله عز وجل يغفر له. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: كتاب التوحيد. وذكر قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الأولى تذكرون كأني قلت تتقون. ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه الآيات في هذا الباب وفي كتاب التوحيد. فأين شاهدنا؟ أين شاهدنا؟ الوصية الأولى: ألا تشركوا به شيئا. هذا هو شاهدنا. قال الله عز وجل: قل، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قل يا محمد تعالوا أي هلموا واجتمعوا. وهذا نداء للبعيد أن يقرب وللقريب أن يسمع ويتنبه لما يلقى عليه. تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. الحرام هو ما حرمه الشرع وكرهه وبغضه، وتعريفه عند الأصوليين ما يأثم، ما يثاب تاركه ويأثم فاعله، ويثاب تاركه إذا عرض له، إذا عرض له وتركه من أجل الله. أما إذا لم يعرض له ولم يفكر به فهذا لا يأثم ولا يجر، والذي يرتكبه يأثم. والحرام يتفاوت، حرام يتفاوت. نعم، هذا تعريف ابن عثيمين ما يثاب تاركه امتثالا. فاستفدنا من كلمة امتثالا أي الذي تركه ولم يمتثل، إنما تركه لعجز قد يأثم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما إن الله كتب الحسنات والسيئات، فإذا هم أحدكم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، يعني لم يعملها تركها خوفا من الله. أما لو أن فلانا أراد أن يسرق بيت فلان فوصل والكلب نبح فهرب، أو وجد أهل البيت في داخل البيت، هذا يأثم أم يؤجر؟ يأثم، مع أنه ما عمل المعصية لكنه ما تركها مخافة الله سبحانه وتعالى. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، عرضت له، وأول من يدخل في هذا يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو أول من يظله الله عز وجل في ظله بعد من شاء من الأنبياء، بعد من شاء من الأنبياء، وهو خير من ترك المعصية بعد أن عرضت له. وقلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. والذي يعمل الحرام يأثم، والواجب عكسه، من يعمله يؤجر، الذي يعمله امتثالا يؤجر، والذي يتركه يأثم، والمكروه من يعمله ماذا؟ ما يأثم. المكروه من يعمله ما يأثم، لكن تركه أفضل، ومن تركه لله سبحانه وتعالى يؤجر، يؤجر. هذا في كلام الأصوليين، وإلا قد يأتي المكروه وهو محرم، تأتي كلمة مكروه على محرم على غير ذلك. فشاهدنا أن المحرم ما حرمه الله، قل تعالوا، أو حرمه رسوله صلى الله عليه وعليه وسلم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ما حرم ربكم عليكم تحريما شرعيا بوحي من السماء، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ألا تشركوا به شيئا، هذه الوصية الأولى، لأنه يقول في آخر كل آية ماذا؟ ذلكم وصاكم به، هذه أول وصية الله إلينا، أعظم ما وصى الله عز وجل به وأعظم ما أمر به هو التوحيد وترك الشرك. ألا تشركوا به شيئا، الشرك أن تجعل لله عز وجل شريكا ندا وهو خلقك، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبالمقابل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فهذه السورة تدل على ماذا؟ على النفي، أليس كذلك؟ والإخلاص تدل على ماذا؟ على الإثبات. ألا تشركوا به شيئا، شيئا كلمة نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يدخل فيها الشرك الأكبر والأصغر، الأكبر والأصغر. وسيمر معنا في الكتاب بإذن الله أبوابا كثيرة من أبواب التوحيد وأبواب الشرك. وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا، وهذا ذكرنا أن الله عز وجل كثيرا يذكر حقه ثم يذكر حق ماذا؟ حق الوالدين، تكلمنا عليه بالأمس بما لا داعي للزيادة. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم من أجل أن لا يأكلوا معهم. حديث ابن مسعود أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. فكانوا هكذا يقتلون أولادهم، فنهاهم الله عز وجل عن هذا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ما هو الإملاق؟ الفقر. ففي هذه الآية نهى الله عز وجل المشركين أن يقتلوا أولادهم في حال الفقر، أي والفقر قد حاصل. وفي سورة الإسراء قال الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هنا قال إملاق، وفي الإسراء قال خشية إملاق، أي عندكم أرزاق لكن تخافون في المستقبل، فيؤدي هذا الخوف إلى قتل أولادكم. ثم بين الله عز وجل أن الرزق من عنده لنا ولهم، نحن نرزقكم وإياهم. بدأ الله عز وجل في هذه الآية بمن؟ بالآباء، نرزقكم. وفي الإسراء بماذا بدأ؟ نرزقهم وإياكم. فلا يجوز أن يقتل الولد من الفقر ولا خشية الفقر. ومن هذا الباب يلحق، وإن لم يكن مثله في الجرم إلا أنه يلحق به، أصحاب تحديد النسل يلحقون في هذا، حدد نسله، يأتي له ولد اثنان خلاص أقام الدنيا وما أقعدها وكيف نعمل ونحن في سنة كذا وفي بلاد كذا. هذا من ضعف التوكل على الله، وهذا من الخطأ الكبير. قال الله عز وجل في سورة الإسراء إن قتلهم كان خطأ كبيرا، خطأ كبير. فما أنت رزاق رعاك الله، أنت عبد لمن؟ للرزاق. وأنت عبارة عن وكيل، أنت عبارة عن وكيل. الآن أنت عازب، ما معك زوجة، ما معك إلا رزقك، ما معك إلا رزقك الذي كتب لك وأنت في بطن أمك. غدا أنت تزوجت، أضيف إليك ماذا؟ إنسان آخر. هل هذه المرأة ستأتي بدون رزق؟ يعني الملائكة ما كتبوا رزقها في وهي في بطن أمها وعمرها 14 كما في حديث ابن مسعود؟ ستنتقل إليك برزقها، وربما رزقها أوسع من رزقك، فيفتح الله عليك بها. قال الله عز وجل يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فكم من إنسان حالته متعبة فلما تزوج فتح الله عليه. الآن معك رزقك ورزق زوجتك، وأنت وكيل، وأنت وكيل تأخذ من حيث يسر الله. جاء لك ولد، جاء لك ولد رزقه يأتي معه، وهذا والله مجرب، وإنما هو ما قال الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضل. فلا تبالي لو كانوا أولادك 1000، لا تبالي، كلما زاد أولادك زاد رزقك، زاد رزقك. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ما بعدها؟ لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. إذن بماذا أمرنا الله عز وجل؟ بأن نأمر أولادنا بماذا؟ وأهلنا بالصلاة، ونصبر عليها، نصلي ونأمرهم بالصلاة. إذن صحهم في صلاة الفجر، ولا تبالي لو كانوا 100، لا تبالي، فالله عز وجل يرزقهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لما جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، أم سليم رضي الله عنها أخذت ابنها أنسا فذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخبرت النبي أنه خادم، تريد أن يكون خادم، يكون خادما لرسول الله. فلما وصل عنده دعا له أن يبارك الله له في ولده وفي عمره وأهله. فذكر بعض الرواة أن أنس ما مات إلا وقد دفن 100 من أولاده وأولاد أولاده، 100 والباقون يعلم الله كم، ونحن خلاص معنا 3 أولاد تعبنا خلاص. ترى المستشفيات مليئة، لماذا تأتي لزوجتك؟ قال ربط لها. يا أخي ما يربط لها البهائم، أما النساء ما عرفنا بتربيطهن أبدا. ويبتليهم الله عز وجل بأمراض شديدة، لأنه في الحقيقة يدخل لها جسما غريب على جسمها فتبتلى، فتبتلى ويبتلى زوجها، إلا أن يشاء الله. وإلا غالبا كل من يحصل لها من هذه العقاقير والأشياء يحصل لها أمراض خطيرة. فلا نلتفت إلى ما يقوم به الغرب رحمك الله، ولا نخاف على أرزاقنا. تزوج مبكرا إن استطعت، وكثر من نسلك ما استطعت. تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ذلك الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يستشيره في امرأة وذكر له أنها لا تلد، فنهى أن يتزوجها. تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وهكذا ضحك علينا الغرب حتى تأثر إعلامنا بهم. يأتوا لك في التلفاز بثلاث أولاد أو باثنين يلبسوهم اللباس الجميل والبنطلونات ومعهم أب وأم لبسوهم يمكن تلك الساعة قبل ما يدخلوا الإذاعة، وبعدها يقول لك انظر يعني كيف ما معه إلا اثنين أولاد، ويأتي بعده واحد بعده خمسة أو ستة يلبسوهم ثياب يعني رثة وكذا، يقول لك انظر تكثير النسل. وحكون على الهبلان، حكون على الهبلان. لعل الله عز وجل أن يسوق لك ولد يرفعك به ويشقى على بلاد، لعل يأتي من صلبك من يغنيها الله عز وجل غناء غنى عجيب. وما هو مقياس، ما هو مقياس أن يكون لك ترى وأن يكون لك كذا؟ لكن الذي يخاف على الرزق في توحيده خلل. فننصح أنفسنا وإخواننا ألا يلجأوا لهذا التحديد إلا إذا قال الأطباء أن المرأة معرضة للهلاك أو كذا لأمراض فيها ما تستطيع الإنجاب إلى غير ذلك، وإلا لا يلجأ الإنسان لهذا. يذكرون أن امرأة من نساء السلف أنجبت 32 ولد، امرأة واحدة 32 ولد، كم لك من خير؟ من مات منهم يشفع لك، ومن عاش هو مسلم بإذن الله يصلي لله عز وجل يأتي في ميزان حسناتك. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم والولد من كسب أبي. ذكر بعض الشراح أنه كلما عمل من خير يلحق من؟ يلحق أبه. فما يدريك أن في صلبك عالم، وأن في صلبك إمام للمسلمين، وأن في صلبك موحد لرب العالمين. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، إملاق فقر، لا تخاف من الفقر أبدا. الأمور بيد الله سبحانه، وهو الذي يرزق وهو الذي يهيئ، والشيطان حريص بالذات على طالب العلم يجعله في وساوس، كلما يريد أن يراجع محفوظاته يفكر لك كيف سأعمل، وبالذات في بداية مواسم الدراسة بعض الصغار يبصرون الزي الدراسي والناس يخرجون ويدخلون، بالذات إذا كنا في مدينة من هذه المدن خلاص، وأولادك يقولون إنه كيف يا أبتي وين ستذهب بنا وين من سنذهب بكم، نعبد الله ما كتبه الله سيسر. وهذه الأيام والله المدارس تعتبر ما أن تذهب بابنك إلا ويزامل الفساق إلا من رحمه الله، فالجوالات معهم تخرب جزء منه، وجلساء السوء وأولاد الشارع يخربون جزءا منه، ويرجع لك خارب بعدها تتمنى وأن الله ما رزقك ولدا، تتمنى وأن الله ما رزقك ولدا. والأولاد سريع ما يكسبون الأشياء القبيحة والذميمة، يعني الحسنة والذميمة، فربما تحفظ نصف صفحة من القرآن تبخذ معه أسبوع، فإذا سمع كلمة سوء من زميله أو من صاحبه يحتاج عشرات الضرب حتى يتركها، تعلق في رأسه، لأنهم في مرحلة التقليد ويقلدون جلساء السوء أكثر من الصالحين، ويؤزهم الشيطان كما قال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فنحن في خير، لا نظن أن أولادنا في ظلم عندما ما نلبسهم البنطال، وأنهم في ظلم ما معهم شهايد، كلنا معنا شهايد والله ما نعلم أينهن، ولا دلنا ولا بصلة شهايد ما دلنا بصلة، والله زعليننا لما تركناهن ما نعرف أين هذه الشهايد، وذهب ذاك البرد والتعب وسنوات سنوات تتخرج بها عالم عالم، يعني تخيل الشيخ يحيى حفظه الله لازم شيخه قرابة 15 سنة إلى 16 إلى 17 سنة، وخرج هذا البحر الذي يحتاجه الناس في أصقاع المعمورة منا من درس أكثر منه في المدرسة، وإيش تخرجنا؟ ولا شيء. بعضهم من ابتلاه الله بوظيفة شغلته في توكله في أموره، فلا تظن يا طالب العلم أن الله سيضيعك أبدا أبدا. الله عز وجل سيسوق لك المرأة وسيسوق لك البيت. الناس يتعجبون من أهل السنة، أكثرهم متزوج من ثنتين من ثلاث من أربع، والعوام تجار ما يستطيع يأتي بثانية، بعضهم ما يتزوج له في الأربعين، والله يتعجبون من أهل السنة. وهذه بركة حاصلة، يتزوجون بعدد من النساء من فضل الله سبحانه. نحن نرزقهم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش الظاهرة والباطنة، الظاهرة التي تظهر على الناس والباطنة المخفية. أعمال القلوب كلها ماذا؟ أعمال القلوب التي من الفواحش تعتبر فواحش باطنة، والظاهرة التي تظهر على الناس. بعضهم قال الفواحش مثل الكبائر والزنا واللواط وما شابه ذلك، والصحيح أن الآية عامة في كل ما عظم فحشه وكل معصية يعصى الله عز وجل بها. فننتبه، لا نعصي الله ظاهرا، وأهل السنة أبعد بإذن الله سبحانه، وإذا حصلتها فيتوبون. فأهل السنة انظر ما أجملهم وما أجمل ظواهرهم في العبادة وفي العادة، فترى أهل السنة بحمد الله متمسكون بالكتاب والسنة بسبب ما حصل لهم من الهداية والعلم. فالسني عنده يقطع رأسه ولا تحلق لحيته، معصية ظاهرة. وغيرهم الموسى المكينة السفري في جيبه يحلقها في الشارع، بعضهم هكذا مستعجل أمام الناس وأمام الملأ. من الذي قذف في قلبك بغض هذه المعصية وذاك لم يحصل في قلبه أدنى بغض لهذه المعصية؟ إنه الله سبحانه. فلنحاول أن نعبد الله في الظاهر والباطن، وإذا حصل الزلة تبنى إلى الله عز وجل. قال بعض السلف: لا تكن عدوا لله، وليا لله في الظاهر، عدوا لله في الباطن. وننبه في هذه الأيام أنه كثرت المعاصي الباطنة والفواحش الباطنة بوسائل كثيرة، ومن هذه الجوالات، جوالات جهاز أسود ما أدري ما داخله، وبعض الجوالات في داخلها البلاء. فالصورة الواحدة معصية، والثلاث ثلاث معاصي. وابتلينا بوسائل، بعضنا اضطر اضطرارا، مثل هذه الواتساب وغيرها. أنت ما تحب الصور، لكن يسجل اسمه في الواتس هذا ويضع له صورة، بعده إبليس يقول له خلاص قد ضرورة. كيف هذا أصبح ضروري وسائل وكذا؟ فالذي ننصح به أنفسنا وإخواننا، إن حصل لك من هذا فانصح صاحبك هذا يغير صورته، فإن رفض امسح اسمه. وإن كنت محتاج لاسمه كأن يكون قريب لك كأخيك أبيك صاحبك، فسجله في ورقة أخرى أو في جوال من هؤلاء الصغار الذي ما يظهر عليها وخلاص، واستغني منه. تصل لك رسالة منه مباشرة امسحها وامسح اسمه، لأنها صورة. هذه الصور التي يقال أنها عادية، فكيف بغيرها والعياذ بالله. فالإنسان ينتبه، ولا يقول خلاص أنا طالب علم، أموري سابرة ولا سيضرني شيء. والله أن معاصي الباطن تتعب الإنسان وترهقه حتى تظهر والعياذ بالله. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ما لنا إلا الله سبحانه وتعالى يوفقنا للجد والاجتهاد وبغض المعاصي. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فتنة، فتنة الصور في هذه الأيام ما أظن مثلها فتنة في أي زمن. البضاعات معظمها يجعلوا لك فيها صور، ما أدري ما السبب، يعني ما سيستفيدون، وكأن الشيطان سول لهم أن هذه دعايات يأخذون يعني يبيعون بها تجاراتهم وكذا، وبالذات صور النساء. حتى الموس اشتريها الرجال يحلق بها، فيها بعضها صورة مرأة، لكن نتعامل مع هذه الصور بما جاء في حديث علي: ولا تدع صورة إلا طمستها، في مجلة، في صورة، في كرتون، في صابون. ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. النفس التي حرم الله هي نفس المؤمن ونفس المعاهد إلا بحق، ونفس الذمي إلا بحق الذي يعطي الجزية. فالحق هو ما جاء في حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وأسعد الناس بهذه الآية هم أهل السنة، أكثر من يخاف من إراقة الدماء من أهل السنة. وإلا فأهل الأهواء، قال بعض السلف: ما من صاحب هوى إلا وهو يرى السيف. كل صاحب بدعة يرى السيف على ولي الأمر وعلى من معه. فهنيئا لأهل السنة هذه النعمة العظيمة. والله نخاف أن نقتل هرة ظلما، لأننا نعرف أن امرأة دخلت النار بهرة، وقتل النفس المحرمة أدلتها كثيرة، وقد استهان الناس بالدماء في هذه الأيام، نسأل الله العافية. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، هذه وصية الله سبحانه، وصانا بها لكي نعقل، ولا يعقل إلا من معه عقل، ولا يعقل إلا من معه عقل. فإذا رأيت مشركا أو رأيت من يأتي الفواحش ظاهرا أو باطنا، أو رأيت من يقتل ولده أو كذلك يسعى فيما يسمى بالعقاقير وتحديد النسل وما شابه ذلك، وإذا رأيت عاقا لوالديه، ورأيت من يقتل النفس المحرمة، فاعلم أن في عقله ضعف بقدر ماذا؟ بقدر ما يأتي من المعاصي. قال تعالى: لعلكم تعقلون. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.